الباب رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة، صحيح الحديث أو صحيح الرواية. لازلنا نتكلم في ألفاظ المدح والتعديل من التوثيقات الخاصة. وصلنا إلى النقطة الرابعة، وهي قول الرجاليين في حق رجلين: صحيح الحديث، صحيح الرواية. تكرر هذا اللفظ في كلمات الرجاليين، وخاصة النجاشي في ترجمة كثير من الرواة. في أكثر عبائر الرجاليين قد اقترن هذا اللفظ صحيح الرواية صحيح الحديث، قد اقترن بعبارات التوثيق والتجليل، وقلما وجدنا هذا التعبير صحيح الرواية في كلمات غير النجاشي. لا بأس بإيراد إحصائية لما ورد في كلمات النجاشي وما ورد في كلمات غير النجاشي. أما بالنسبة إلى النجاشي فما ورد في كلامه على قسمين: القسم الأول ما اقترن بعبارات التبجيل والتوثيق والتجليل وهو الأكثر، القسم الثاني ما لم يقترن بعبارات التوثيق وهو الأقل. أما القسم الأول، الموارد التي اقترنت فيها هذه العبارة بعبارات التوثيق في كلمات النجاشي، فقد وردت في الترجمات التي أرقامها كما يلي: 28، 82، 179، 228، 269، 643، 679، 687، 766، 892، 1020، 1060، 1147، وربما في غير هذه الموارد. وأما القسم الثاني، الموارد التي ذكر فيها النجاشي هذه العبارة ولم يقرنها بعبارات التوثيق، فمنها رقم الترجمة 310، 706، 1053، 1129. هذا التعبير صحيح الحديث صحيح الرواية موجود بندرة في كتاب الشيخ الطوسي الرجال والفهرست، وكتاب الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني استقصاء الاعتبار، هذا طبع مؤخرا حققته مؤسسة أهل البيت لعله قبل 15 سنة، من أهم الكتب. الجزء الثالث صفحة 272، استقصاء الاعتبار، في في شرح الاستبصار. أبو علي الحائري في منتهى المقال الجزء الأول صفحة 58 من المصادر المعتبرة رجال أبو علي الحائري. الوحيد البهبهاني في فوائده صفحة 21. السيد المقدس الأعرج الكاظمي في عدة الرجال الجزء الأول صفحة 118. السيد حسن الصادر في نهاية الدراية في شرح الوجيزة صفحة 397. المحقق الكلباسي في سماء المقال الجزء الثاني صفحة 253. إذن هذا التعبير شائع بين الرجاليين، لكنهم ذكروا في موارد قليلة ونادرة، بخلاف النجاشي الذي شاع في ثنايا كتابه هذا التعبير. مقتضى التحقيق في المسألة أن نحقق في معنى صحة الحديث. التعبير الذي ندرسه الآن صحيح الحديث، صحيح الرواية، فلا بد من بحث مصطلح الصحة عند المتقدمين وعند المتأخرين. فهل معنى الصحة عند المتقدمين والمتأخرين واحد كما ادعى صاحب المستدرك المحدث النوري رحمه الله، أم أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين كما عليه مقتضى التحقيق وهو ما نبني عليه؟ تفصيل هذا الأمر سيتضح عندما نتطرق إلى أصحاب الإجماع. والعمدة في مبنى أصحاب الإجماع قول الكشي رحمه الله: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. هناك سنفصل في معنى الصحة، وسيتضح أن الصحيح وأن مقتضى التحقيق أن الصحة عند المتقدمين تختلف عن الصحة عند المتأخرين. الصحة عند المتقدمين عبارة عن ما وثقوا بصدوره عن المعصوم عليه السلام وضعف احتمال الخطأ فيه، فإذا اعتضد الخبر بقرائن تفيد الوثوق والإطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام فهذا الخبر خبر صحيح، ولو كان رواته ضعافا، كما لو كان الخبر في أصل عرض على المعصوم عليه السلام وأمضاه وليكن هذا الخبر مرسلا، فإنه صحيح عند المتقدمين للوثوق بصدوره، إذ أن المعصوم عليه السلام قد أمضى حينما عرض عليه، بخلاف الصحة عند المتأخرين. المراد بالصحة عند المتأخرين أن يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. عموما لا بأس ببحث الأقوال في المسألة فيما يستفاد من لفظ صحيح الحديث أو صحيح الرواية. الأقوال أربعة: والصحيح كما سيتضح هو القول الأول. القول الأول أن هذه العبارة صحيح الحديث صحيح الرواية من الألفاظ الصريحة في التعديل، وقد عدها كذلك الشهيد الثاني في الرعاية صفحة 204، وتبعه على ذلك سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله في معجم رجال الحديث الجزء 19 صفحة 353. السيد رحمه الله في المعجم استدل على أن لفظ صحيح الحديث أو صحيح الرواية يفيد التعديل بأن صحة الحديث عبارة عن مطابقة الحديث للواقع، والحكم بذلك مطابقة الحديث للواقع تلازم الحكم بوثاقة نقل الحديث. وقد خالف السيد الخوئي رحمه الله في هذا القول من قال إن صحة الحديث أعم من الوثاقة. ثم إن السيد الخوئي رحمه الله نسب هذا الفهم، يعني صحيح الحديث لازم الوثاقة، نسبه إلى العلامة الحلي رحمه الله، لأن العلامة الحلي وثق المنبه بن عبد الله أبا الجوزاء التميمي. العلامة الحلي في باب الكناء من الخلاصة وثق المنبه بن عبد الله أبا الجوزاء التميمي، والظاهر أنه لا مستند لتوثيق التميمي هذا إلا قول النجاشي، يعني صحيح الحديث صحيح الرواية. هذا تمام الكلام في عرض القول الأول. القول الثاني للمحدث النوري رحمه الله في الفائدة السابعة من خادمة مستدرك الوسائل الجزء 25 صفحة 64. المحدث النوري ذهب إلى أبعد من القول الأول. القول الأول ماذا يستفاد من العبارة؟ التوثيق والتعديل. المحدث النوري أفاد إن هذا المصطلح حسن الحديث، حسن صحيح الرواية صحيح الحديث، يفيد أن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. جريا من المحدث النوري على ما فسر به التصحيح الوارد في عبارة الكشي، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. وأنكر المحدث النوري تفاوت مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين. وربما يقال أن بعض الأفاضل المعاصرين قد تبعه على ذلك، وهو أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 123. لكن كلام أبو الحسن لا يخلو من خفاء، وإن كان يظهر منه في نهايته أنه لا يلتزم بما التزم به المحدث النوري. إذن القول الثاني يستفاد من العبارة تصحيح الراوي ومن يروي عنه الراوي. لاحظ الفارق بين القول الأول والقول الثاني. القول الثاني يستفاد تصحيح الراوي، توثيق الراوي، صحيح الحديث يعني الراوي ثقة، الراوي عادل. القول الثاني تصحيح الراوي ومن يروي عنه، يعني هذا الراوي صحيح الحديث يعني لا يروي إلا عن ثقة،
يعني مباشر فقط.
نعم المباشر. نعم. القول الثالث وهو لأبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 123، إن غاية ما يستفاد أن هؤلاء أحاديثهم كلها موثوق بها، فلا نحتاج إلى النظر في أسانيدها، إلا من ابتلي بالوسواس فإنه ينظر في أسانيدها. وبعبارة أخرى، مفاد القول الثالث تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، يعني تصحيح الرواية، هذه الرواية صحيحة فلا حاجة للنظر في رجال سندها، ما دام حصل لنا الوثوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام. إلى هنا كم قول أخذنا؟ 3 أقوال. القول الأول توثيق الراوي، تصحيح الراوي. القول الثاني، القول الأول طبعا الشهيد الثاني السيد الخوي العلامة الحلي. القول الثاني المحدث النوري تصحيح الراوي ومن يروي عنه مباشرة، يعني الراوي لا يروي إلا عن ثقة. القول الثالث تصحيح المروي، يعني تصحيح الرواية، قد يكون الراوي ضعيف غير ثقة لكن الرواية صحيحة. القول الرابع والأخير، إن صحة الحديث عند المتقدمين لا تلازم وثاقة رجال الحديث عند المتأخرين، وبالتالي كون الراوي صحيح الحديث أو الرواية لا يلازم وثاقة هذا الراوي. لذلك ناقش الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال الجزء الأول صفحة 99 في القول الأول أن حسن الحديث صحيح الحديث يستلزم وثاقة الراوي، قال لا ملازمة في البين، قد يكون الراوي صحيح الحديث أو صحيح الرواية لكنه ليس بثقة، لأن صحة الحديث عند المتقدمين معناها وثوق المتقدمين بصدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، وإن لم يكن الراوي ثقة. هذا تمام الكلام في عرض الأقوال 5 والتحقيق أن المراد لا يتضح بشكل تام إلا إذا بحثنا معنى الصحة بشكل دقيق في بحث أصحاب الإجماع، وبين الفارق بين مصطلح الصحة عند المتقدمين ومصطلح الصحة عند المتأخرين، خلافا للمحدث النوري رحمه الله الذي لم ير فارقا في مصطلح الصحة بين المتقدمين والمتأخرين. لكننا نقول بشكل مختصر، خلافا للمحدث النوري وبعض المعاصرين، أن الصحيح عند المتقدمين هو ما وثقوا بصدوره عن المعصوم عليه السلام، سواء كان ذلك لوثاقة رواة الحديث كما هو الغالب، أو لقرائن أخرى أوجبت الإطمئنان بصدوره عن المعصوم عليه السلام. على كل حال تحقيق المطلب سيأتي في بحث أصحاب الإجماع. بارك الله فيك. الآن سنتطرق إلى هذه النقطة. بارك الله. إلا أن هنا مطلب لا بد من الإشارة إليه، وهو أن لفظ الصحة تارة ينسب إلى الراوي وتارة ينسب إلى الرواية. فتارة يقال الرواية صحيحة، الحديث صحيح، فيأتي الكلام في معنى الصحة عند المتقدمين والصحة عند المتأخرين. وتارة ينسب لفظ الصحة إلى الراوي فيقال فلان صحيح الحديث، فلان صحيح الرواية. والتحقيق أن نسبة الصحة إلى الراوي تلازم الوثاقة، فلا معنى لأن تكون فلان صحيح الحديث، فلان صحيح الرواية من دون وثاقته، لأن ذلك يعني التفكيك بينهما معناه أن كل رجل قيل في حقه صحيح الرواية أو صحيح الحديث قد عكف الأصحاب على تتبع رواياته في الموارد المختلفة وعثروا على قرائن في جميع رواياته تفيد الوثوق والاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام. وهذا معنى بعيد جدا. أن تجد راوي قد أحصل رجاليون جميع رواياته وعثروا على قرائن في جميع رواياته تفيد صدورها من دون أن تتخلف رواية واحدة، هذا بعيد جدا، من المستبعد جدا أن تكون تمام أو أكثر روايات شخص من الصحيح في اصطلاحهم ولا يكون ثقة، خصوصا إذا نظرنا إلى أن وثاقة الراوي من أهم القرائن التي كانوا يعتمدونها في إثبات الصحة بحسب اصطلاح المتقدمين. وإن كانت صحة الرواية لا تنحصر بوثاقة الراوي، إذن وثاقة الراوي لازم عرفي ظاهر لصحة الحديث، فيصح ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله من أن لفظ صحيح الحديث أو صحيح الرواية يدل على الوثاقة. إذن نحن نتفق مع الشهيد الثاني والسيد الخوئي في النتيجة، وهي أن عبارة ولفظة صحيح الحديث صحيح الرواية تدل على الوثاقة، لكننا نتأمل فيما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله إذ قال إن صحة الحديث عبارة عن مطابقة الحديث للواقع. هذا هو الكلام. من قال إن صحة الحديث عبارة عن مطابقة الحديث للواقع؟ ولو سلمنا أن المراد بصحة الحديث عند المتأخرين هي عبارة عن مطابقة الحديث للواقع عند المتأخرين، من قال إن حكم المتقدمين بمطابقة الحديث للواقع تلازم وثاقة الراوي؟ هذا هو الكلام. قد يحكم المتقدمون بمطابقة الحديث للواقع من دون أن يحكموا بوثاقة الراوي، كما لو وجد هذا الحديث في أصل عرض على الإمام عليه السلام فأمضاه بإجمعه، كما أمضى الإمام عليه السلام كتاب يونس، كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، وكتاب عبيد الله الحلبي عندما قال الإمام هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. فإذا الإمام أمضى يصير هذه الروايات مطابقة للواقع، وإن كان الراوي ليس بثقتين. إذن مطابقة الحديث للواقع لا تنازم وثاقة الراوي، خلافا للمحقق الخوئي رحمه الله. هذا تمام الكلام في الانتصار للقول الأول. خلاصته إن الحكم بصحة حديث رجلين أو صحة أحاديث رجلين تلازم وثاقة هذا الرجل. وأما القول الثاني الذي أفاده المحدث النوري من أن عبارة صحيح الحديث أو صحيح الرواية تفيد أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة، نقول يكفي في إثبات صحة الحديث أن يكون مضمون الحديث صحيحا، حتى لو كان الراوي ضعيفا، المهم أن يكون مضمون الحديث صحيح. فإذا كان الناقد من الفقهاء الأكابر ومن العلماء الأعلام فبإمكانه أن يحكم بأن فلان صحيح الحديث حتى لو كان هذا الراوي يروي عن الضعفاء. نعم لا تجتمع صحة الحديث مع كثرة الرواية عن الضعفاء، لا تجتمع صحة الحديث مع كثرة المراسيل والاعتماد على المراسيل، لكن تجتمع صحة الحديث مع الرواية عن الضعيف. والقرينة على ذلك أن بعض الرواة ذكر في حقهم أنه صحيح الحديث وذكر أنه يروي عن الضعفاء، بل بعض الرجاليين ذكر في حق بعض الرواة أنه صحيح الحديث ثم غمز فيه لكنه روى عن الضعفاء. إذن صحة الحديث لا تلازم أن المحدث لا يروي إلا عن ثقة. ومن هنا نجد النجاشي قد وصف محمد بن جعفر بن عون بصحة الحديث، قال صحيح الحديث ثم عقبه بقوله إلا أنه روى عن الضعفاء. إذن قول النجاشي هذا من أهم القرائن على تفنيد كلام المحدث النوري صاحب المستدرك، فإنه يمكن الاجتماع بين صحة الحديث والرواية عن الضعفاء. محمد بن جعفر بن عون، وأما القول الثالث لأبي الحسن في الفوائد الرجالية الذي أصر على أنه لا بد أن لا ينظر في سند حديث من قيل في حقه هذا المصطلح، يعني كلامه في التصحيح المروي، بدعوى أن المنصف المحتاط لا يبغي أزيد من وثوق المتقدمين، فإن هذا الكلام لا يخلو من غرابة، وكأنه قد حصل خلط بين التصحيح الوارد في عبارة الكشي في أصحاب الإجماع، أجمعت العصابة، هناك إجماع من العصابة يعني إجماع من المتقدمين، وبين أن يدعي شخص من المتقدمين صحة حديث فلان كادعاء النجاشي أو الشيخ الطوسي. فمن أين نثبت أن ما قاله النجاشي أو الشيخ الطوسي فلان حسن الحديث أن هذا متسالما عليه عند المتقدمين؟ وكيف يكون وثوق الشيخ الطوسي خاصة أو النجاشي خاصة فيه دلالة على أن هذا الوثوق متسالم عند المتقدمين، خصوصا أن هذه العبارة لم ترد إلا في كلام النجاشي، وقد وردت في كلام غير النجاشي بندرة أو قلة. فكيف تقول أن هذا غاية بغية المحتاط هو نهاية مقصد المنصف، خصوصا إذا لاحظنا من ترجم لهم النجاشي وقال في حقهم هذه العبارة؟ نجد وهي أمور تحتاج إلى تتبع أكثر من تدقيق فني، من قال في حقهم النجاشي حسن الحديث صحيح الحديث صحيح الرواية أكثرهم ليسوا معروفين، وهذا مهم تتبع في الكلمات التي ستأتي. مثلا من الكلمات عين في الغالب من الأجلاء واقترنت بالتوثيق، أما عبارة حسن صحيح الحديث صحيح الرواية أكثرهم ليسوا من المعروفين بكثرة الحديث والفقاهة والعلم، بل روى بعضهم عن المشهورين بالضعف، وهذا يخالف كلام محدث النووي، بل بعضهم لم نجد له رواية واحدة في الكتب الأربعة التي عليها المدار وإليها مرجع أهل الأعصار والأمصار. في الختام نقول أحيانا الشيخ النجاشي يذكر لفظة صحيح مطلقة، لا يقول صحيح الحديث صحيح الرواية، يقول صحيح، وأحيانا يقيدها يقول صحيح المذهب. النجاشي أطلق هذه الكلمة غير مقيدة بشيء، قال صحيح في ترجمة الحبيب بن معلل وزياد بن عيسى وغيرهما، وقيدها بالمذهب قال صحيح المذهب في ترجمة محمد بن أحمد المفجع ومحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن الرباط الكوفي وغيرهما. والظاهر أن المراد منهما واحد، لفظ صحيح مطلقا أو صحيح المذهب، المراد صحة الاعتقاد، وإن كان يحتمل الشمول في لفظ صحيح لكنه ليس بذلك الوضوح، والله العالم بحقائق الأمور. النتيجة النهائية في النقطة الرابعة، لفظ صحيح الحديث أو الرواية يدل على التوثيق. النقطة الخامسة، مسكون إلى روايته، مسكون إلى حديثه، والكلام فيها في النقطة الخامسة والسادسة كالكلام في النقطة الرابعة. مقتضى التحقيق أن العبارة تفيد التوثيق. النقطة الرابعة قولهم صحيح الحديث أو صحيح الرواية تفيد التوثيق والتعديل. النقطة الخامسة قولهم مسكون إلى روايته، مسكون إلى حديثه تفيد التوثيق أيضا. الوقفة السادسة قولهم لا يطعن عليه أيضا تفيد التوثيق. النقطة الخامسة مسكون إلى روايته أو حديثه، تكررت هذه الكلمة في كلام النجاشي في عدة موارد، وقد اقترنت أكثر هذه الموارد بالتوثيق. من هذه الموارد عبد الله بن الصلت القمي، رفاع بن موسى الأسدي، محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن بكران بن عمران، لوط بن يحيى، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين، أحمد بن محمد بن جعفر الصولي. وفي أكثر هذه التراجم اقترنت هذه العبارة مسكون إلى روايته، مسكون إلى حديثه، اقترنت بالتوثيق. المهم في المقام تحقيق هذه العبارة مسكون إلى روايته، هل تفيد التوثيق أو لا؟ لو رجعنا إلى متقدم الأصحاب ومتأخريهم لم نجد قد ذكروا في ألفاظ المدح والتعديل هذه العبارة، لم ينصوا على أن عبارة مسكون إلى روايته أو إلى حديثه تفيد التوثيق، وإن كان الظاهر أنها لا تقصر عن ذلك لوضوح عدم السكنة إلى رواية الضعفاء وعدم السكنة إلى رواية المجاهيل. فحينما تقول فلان مسكون إلى روايته يعني تطمئن أنه لا يروي عن الضعفاء، لا يروي عن المجاهيل. والكلام في النقطة الخامسة كالكلام في النقطة الرابعة، النقطة واحدة، تارة ننسب السكنة إلى الرواية وتارة ننسب السكنة إلى الراوي. تارة تقول رواية مسكون إليها، وتارة تقول راو نسكن إلى روايته. إذا نسبنا السكون إلى الرواية هذا تفيد تصحيح المروي، لكن إذا نسبنا السكون إلى الراوي فإنها تفيد تصحيح الراوي للمروي. إذن السكون إلى رواية الراوي تلازم وثاقة الراوي، مما يعني أن جميع رواياته صحيحة أو طابعها العام ذلك. إذن عبارة مسكون إلى روايته تدل على توثيق الرجل والاعتماد عليه، بل وصف مسكون إلى روايته تعني أن الراوي لم يتخذ طريقة توجب الطعن عليه والغمس فيه، خاصة عند المتقدمين الذين كانوا يغمزون بمجرد الرواية عن الضعفاء أو كثرة الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل. إذن هذه العبارة مسكون إلى روايته تذكر في حق من علم في ديدنه أنه لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، خاصة النجاشي. النجاشي يعلم من ديدنه في كتابه أنه يطعن في الراوي بإكثاره من الرواية عن الضعفاء أو المجاهيل أو اعتماد الرسائل أو اعتماد المراسيل أو رواية الراوي المناكير. إذن على هذا الأساس من خيل في حقهم مسكون إلى روايته ليسوا من هذا القبيل، فنلتزم بأنهم ليس لهم مسلك خاص يوجب شينهم عند المتقدمين. إذن الصحيح هو القول الأول، مسكون إلى روايته يفيد التوثيق، خلافا للقول الثاني الذي قال به المحقق السيد الأبطحي في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 115. تهذيب المقال مطبوع منه 5 أجزاء فقط، وإلا هو موسوعة كبيرة. شارح الوسائل رحمه الله مدفون في حسينية في قم السيد الأبطحي، يقول من قيل في حقه ذلك فهو لا يروي إلا عن ثقة. يعني في النقطة الخامسة رأي المحقق الأبطحي كرأي المحدث النوري في النقطة الرابعة، وأنت خبير بسقم هذا الكلام من أن هذه العبارة لا تفيد تصحيح الراوي ومن روى عنه الراوي. ومنه يتضح ضعف القول الثالث الذي قال به أبو الحسن في الفوائد الرجالية صفحة 128، أن من قيل في حقه ذلك مسكون إلى روايته لا ينبغي التوقف في روايته والبحث عن سندها، يعني أفاد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، وهذا نفس قول في النقطة الرابعة وقد مضى الكلام فيها وتحقيق المسألة فيها. النقطة السادسة والأخيرة في درسنا ولو عشر نقاط، النقطة السادسة قولهم لا يطعن عليه. أثرنا على هذه الكلمة في كلمات النجاشي، لكن في وين ذكرها؟ في ترجمة الثقات وربما الأجلاء، ولم نعثر على ذكره لها في حق غيرهم غير الثقات والأجلاء. بعد لم نعثر على هذه الكلمة لا يطعن عليه في كتابي الشيخ الطوسي الرجال والفهرس، ولا في كلمات غير الطوسي من المتقدمين، ولا ربما يعثر المتتبع، إن شاء الله تتبعون ربما تجدون في كلمات غير النجاشي، لكننا لم نجد ممن ذكرت في حقه أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني وعبد الله بن سنان كل من أجلاء الطائفة، علي بن مهزيع من أجلاء الطائفة، علي بن سليمان، محمد بن الحسن بن أبي سارة الرواسي وجماعة من قومه، محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي وإخوته، معروفون الحلبيون من الثقات الأجلاء، رفاعة بن موسى، هارون بن موسى التلع كبري من الأجلاء الطائفة، يحيى بن زكريا، يعقوب بن إسحاق السكيت. وقد اقترنت عبارة النجاشي في تمام هؤلاء بالتوثيق والتجليل، والظاهر أن جميع ما ذكرناه في النقطة الرابعة والخامسة يتجلى بوضوح في النقطة السادسة لا يطعن عليه. إذن لفظ لا يطعن عليه بلا شك ولا ريب تفيد التوثيق والتعديل، خصوصا إذا قارنا بين الشخصيات الذين قيلت في حقهم هذه الكلمة وبين الشخصيات التي قيلت في حقهم الكلمة الرابعة والخامسة. الرابعة أكثرهم مو معروفين، قلنا بعضهم حتى ما إلى رواية واحدة في الكتب الأربعة. إذن نحن من أنصار القول الأول كما في النقطة الخامسة والسادسة. السيد الأبطحي رحمه الله في تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 116 ربما استفاد هنا ما استفاده فيما سبق من عدم الرواية عن الضعفاء، والجواب هو الجواب والكلام هو الكلام فيما تقدم. ويتضح مما ذكرناه في النقطة الرابعة والخامسة والسادسة، يتضح الكلام في جملة من الكلمات التي قالوها، خصوصا كلمات الصدوق حينما يدعي في حق بعض الكتب، يقول فلان كتاب فلان معتمد عليه، كتاب مشهور، مثلا ما عبر عنه في ديباجة الفقيه، قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشروع من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ككتاب السجستاني وكتاب وكتاب وكتاب. ثم بعد ذلك من ضمن الكتب اللي يذكرها أنه من الكتب المشهورة ومعتمد عليها وعليها المعول والمرجع، يذكر كتاب نوادر الحكمة دبت شبيب إلى محمد بن أحمد بن عمران الأشعر القمي، يقول هذا كتاب ماذا معتمد عليه ومشهور وعليه المعول وإليه المرجع. والملاحظ إن الصدوق تبع أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد، أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد قال جميع كتاب نوادر الحكمة معتمد عليه عدا موارد، وذكر 27 مورد استثناهم، 27 أو 28 مورد استثناهم، إلا ما يرويه فلان وإلا ما يرويه فلان وإلا ما يرويه فلان. إذن صار لا ملازمة بين الاعتماد وبين الصحة، واضح ولا؟ إذن المراد بالاعتماد أن المضامين صحيحة، واضح ولا؟ لا أن هذا الراوي ثقة وأنه لا يروي إلا عن ثقة. إذن هذا الوصف الاعتماد على رواية فلان لا يلازم صحة جميع روايات فلان، وهذا يظهر من كلام الصدوق حينما وصف كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعر القمي، جعله من جملة الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، مع أن نفس الصدوق تابع أستاذ محمد بن الحسن بن الوليد واستثنى كثيرا من الرواة الواردين في نوادر الحكمة، ووصفوا الكثير من روايات نوادر الحكمة بالغلو والتخليط، كثير من رواته وصفوهم بالغلو والتخليط. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة عين يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.